القسام تنفيذها كمينا مركبا في خان يونس جنوب قطاع غزة، تمكنت من خلاله من استهداف قوة هندسية إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد والاشتباك معها. وأوضحت القسام أنها اشتبكت مع القوة الإسرائيلية من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح. وأضافت القسام أن مقاتليها تمكنوا من استهداف دبابتين وجرافة عسكرية بقذائف الياسين قرب السياج الفاصل شرق خان يونس. يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان كتائب القسام تنفيذ كمين مركب من 3 عمليات في رفح جنوب قطاع غزة. ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 52 ألف شهيد، وتجاوز عدد المصابين 118 ألف مصابا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. وأفادت مصادر طبية بأن من بين الحصيلة نحو 2500 شهيد وأكثر من 6500 مصاب منذ استئناف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية 32 شهيدا، بينهم 9 شهداء تم انتشالهم و119 مصابة. للمزيد حول آخر التفاصيل والمستجدات حول المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
المشهد الذي ناشد الغزاويون العالم ألا يعتاده بات يتكرر يوميا عدة مرات في قطاع غزة، فمجازر الاحتلال لا تتوقف، وعداد الشهداء يسجل أسماء يحذفها السجل المدني، ومواليد لا تكاد تقبل على الحياة فيجبرها الجوع على الاستسلام والوداع.
ما كنتش أقدر أرضعها من سوء التغذية اللي إحنا فيه، ما كنتش أعرف أكل، ما كنتش أعرف أشرب فيش حاجة، وما كانش حليبها متوفر إنه يسد يعني عن حليب الأم.
ومنذ منتصف الليل استشهد 20 مواطنا في مجزرة جديدة بمدينة غزة وبيت لاهيا شمالي القطاع، وانتشلت طواقم الدفاع المدني 15 شهيدا وعشرة جرحى جراء استهداف الاحتلال 3 شقق سكنية في حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة، كما استشهد 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون مع وجود عدد من المفقودين تحت الأنقاض إثر قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة العطار في بيت لاهيا شمال القطاع. وفي جنوب قطاع غزة أعلنت مصادر طبية استشهاد وإصابة عدد من المواطنين في غارات إسرائيلية على خان يونس، كما تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على أطراف بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس. وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المناطق الشمالية لمخيم صيرات وسط قطاع غزة. استمرار الجرائم ودمار البنية التحتية والقلق من انتشار الأوبئة بشكل متسارع لم يكن أقصى ما يهدد غزة، فضبط إيقاع البطون الجائعة على مزاج كيان الاحتلال هو تفصيل جديد من مخططه لما قال عنه إنه مزيد من الضغط على حماس من أجل تحرير الأسرى، حيث يرغب الكيان بفرض تسليم الإمدادات الإنسانية وفق شروط عسكرية بعد إعادة فتح المعابر واستبدال آلية المساعدات الإنسانية بأخرى خاضعة لسيطرته، ساعيا لإجبار وكالات الأمم المتحدة على التعاون مع هذه الخطوة والعمل بإمرته. وهذا ما رفضته الأمم المتحدة لافتقاره للمبادئ الإنسانية العالمية، كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. جاء في بيان الأمم المتحدة أن مخطط الاحتلال يعني بقاء أجزاء كبيرة من غزة بما في ذلك الأشخاص غير القادرين على الحركة دون إمدادات غذائية، ما يتناقض مع المبادئ الإنسانية الأساسية ويعتبر خطوة تهدف لاستخدام المساعدات كجزء من استراتيجية عسكرية.
دعت الأمم المتحدة زعماء العالم إلى توفير الغذاء للمدنيين في قطاع غزة في ظل دخول الحصار الشامل الذي فرضه الاحتلال على القطاع أسبوعه التاسع. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في بيان صحفي أن خطة سلطات الاحتلال لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة تتناقض مع المبادئ الإنسانية، معربا عن استعداد فرق الأمم المتحدة لتوزيع الإمدادات والخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتغذية في غزة، فيما أشار إلى توفير كمية كبيرة من المخزون وهي جاهزة للتوزيع فور رفع الحصار. أكدت بلدية جنين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أكثر من 600 منزل بالكامل في مخيم جنين، كما تضررت بقية المنازل بشكل جزئي وأصبحت غير صالحة للسكن. وأفادت مصادر محلية أن عائلات المخيم ومئات العائلات من مدينة جنين ومحيطها مجبرة على النزوح القسري، مشيرا إلى أن عدد النازحين تجاوز 22 ألف نازح. إلى ذلك أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال ومنذ أكثر من 106 أيام تواصل عدوانها على مخيم جنين ومدينتها وسط استمرار عمليات التجريف والتدمير بنية تغيير معالم المدينة. وأخيرا أعلنت القوات اليمنية أنها ستواصل فرض الحصار الجوي الشامل على الكيان الصهيوني عبر استهداف المطارات وعلى رأسها مطار بن غوريون قرب تل أبيب. وحذر المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع شركات الطيران العالمية مطالبا بإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها. وأكد سريع أن اليمن لن يقبل باستمرار العدو في استباحة واستهداف البلدان العربية كلبنان وسوريا، مشددا على أن هذه الأمة لن تخشى المواجهة وترفض الخضوع والخنوع. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن أي اعتداء على الأراضي الإيرانية من أي دولة ستكون هدفا مشروعا للرد. مجازر جديدة للاحتلال في غزة وكمين جديد للقسام في خان يونس. الاحتلال يواصل إغلاقه مخيم جنين وسط استمرار عمليات التجريف لتغيير معالمه. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا إياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعلني في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير.
صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتم. صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة. مساء الخير، أهلا بكم في هذه الأمسية، وسنأخذكم في جولة عبر استعراضنا لأفضل البرامج، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم في الساعة 7:21 برنامج حضارة الإسلام، قصص من الحياة، يأتيكم في الساعة 7:31. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم عند 7:41. نوافيكم مع جولة خبرية جديدة في الساعة 8 مساء، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من المكتبة الإيرانية. استفتاءات في الساعة 8:27 وعلى مدار ربع ساعة، يليه من أخلاق الصبطين. الوصايا الخالدة يأتيكم هذا البرنامج عند 8:51. نشرة خبرية جديدة في 9 تماما. أيها الأحبة، كونوا معنا وبرنامج حدث وحوار في الساعة 9:15، لنقدم لكم تحليلا شاملا لأبرز الأحداث والتطورات السياسية. نشرة الأخبار في الساعة 10 تماما. برنامج آيات وأسرار يأتيكم عند 10:15. لآلئ والدرر تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 10:34، يليه غيظ من فيض. حصاد المساء في الساعة 11 تماما، عند 11:20 تستمعون إلى إعادة برنامج فلسطين اليوم. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 تماما وعلى مدى 50 دقيقة. أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الكرام، إن من الفنون التي تبوأت مكانة خاصة لها في حضارة المسلمين فن العروض التمثيلية، على أن فن التمثيل كان موجودا في بلاد الشرق قبل ظهور الإسلام، ومن بعد بزوغ شمس هذا الدين اكتسب هذا الفن لونا دينيا. ومن التمثيليات التي شاعت عند المسلمين تمثيليات الوقائع الدينية وتمثيليات الأطفال، وهو ما يشبه مسرح العرائس في عالمنا المعاصر.
نعم حضرات المستمعين، ومن فنون التمثيل عند المسلمين فن تمثيل أحداث التاريخ الديني، وربما أمكن تسميته التعزية. وهذا النمط يصور بأسلوب تمثيلي المصائب التي حلت بقوم أو جماعة ما، ويعكس حالة الحزن ويثير الأشجان في قلوب المشاهدين، وفيه من الدروس في الصبر والثبات على المبادئ الحقة. ومن أشهر أنواع التعزية ما يقوم به المسلمون في شهر محرم الحرام، ومع بداية كل عام هجري، إحياء لواقعة الطف الأليمة وأحداث كربلاء واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه. ومن يتقصى تاريخ فن التعزية يرى حضرات المستمعين أن هذا الفن شاع لدى المسلمين في القرنين الأول والثاني للهجرة، تعظيما لدور الشهداء والمضحين في سبيل الله والدين والعقيدة.
نعم أعزائنا المستمعين، ويحدثنا التاريخ أن ملوك البويه الذين حكموا في القرن العاشر الميلادي قد شجعوا الناس على إحياء مآثر أهل البيت عليهم السلام وتصوير أحداث العاشر من المحرم، حيث الملحمة الخالدة التي رسمت بدماء زكية هي دماء أبي الأحرار وإمام المظلومين أبي عبد الله الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهما السلام، وثلت المباركة من آله وصحبه ومن سار على دربه الوضع. نعم، في كتب التاريخ جاء ذكر التعزية الحسينية في بغداد زمن حكم الدولة البويهية ومع وجود الخليفة العباسي. وإذا كان ابن الأثير المؤرخ المعروف قد ذكر في تاريخه التعازي الحسينية في بغداد إبان حكم آل بويه، فإن المؤرخ الإيراني عبد الجليل القزوين الرازي وفي كتابه القيم النقض الذي ألفه في عام 560 للهجرة يذكر أسماء العديد من وعاظ أهل السنة مثل أردشير العباسي الذين تحدثوا على المنابر بكل إخلاص حول واقعة كربلاء وشهادة الإمام الحسين عليه السلام فيها. لازال برنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل الحديث نواصل.
أعزائي الكرام، لقد استمرت المجالس الحسينية في كل زمن الدولة البويهية وحتى أوائل حكم طغرل السلجوقي. معروف في التاريخ أن البويهيين الذين اشتهروا كذلك ببني الصياد وكانوا من بلاد الديلم في شمال إيران قد سيطروا على الخلافة العباسية في بغداد. ومن بعد البويهيين جاء السلاجقة الأتراك وسيطروا على حكم بني العباس أيضا الذي كان يعيش الضعف آنذاك. والظاهر من التاريخ حضرات المستمعين الأفاضل أن أتباع أهل البيت عليهم السلام وخلال حكم الحكام الطغاة كانوا يجرون مراسيم العزاء الحسيني بشكل خفي، حتى قامت الدولة الصفوية في إيران بداية القرن السادس عشر الميلادي، حيث عادت التعزية إلى العلن. جدير أن نذكر أن الدولة الصفوية التي أسسها الشاه إسماعيل الصفوي تبنت المذهب الجعفري الإمامي مذهبا رسميا.
وتطورت فنون التعزية في ظل الصفويين لتشمل نوعين آخرين هما قراءة المناقب وقراءة الفضائل، أي مناقب وفضائل العترة الشريفة. وكان يصاحب ذكر هذه المناقب والفضائل إظهار رسوم على الأستار لأحداث كربلاء ووقائع عاشوراء. وكيفما كان فقد راج بين المسلمين كتابة المقاتل وقراءة المراثي وإنشاد الأشعار الدينية. وقبل أن نشير أعزائنا المستمعين إلى خروج المواكب الحسينية في الطرقات والشوارع والأزقة والأسواق، نقول إن كتابة المقاتل تخصص فيه العديد من الكتاب والعلماء، ومن أشهر مقاتل الماضين منهم مقتل أبي مخنف ومقتل السيد ابن طاووس الحسني.
ومنذ القرن السادس عشر أخذت المواكب شكلها الذي هي عليه اليوم، حيث الضرب على الصدور والضرب بالسلاسل على الظهور الذي يصاحبه في العادة قرع الطبول ورفرفة الأعلام. وبعد سقوط الدولة الصفوية وفي زمن حكم نادر شاه أفشار لم تكن التعزية الحسينية ذات شهرة كبيرة في المجتمع، وفي العصر الزندي تم إحياء هذه الشعائر من جديد، ووصلت هذه المراسيم الدينية أوجها في عهد الدولة القاجرية. وواضح من التاريخ مستمعين الكرام أن زمن حكم القاجار شهد إقامة التكاية والحسينيات لإقامة مراسيم العزاء.
مستمعين الأكرم، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصص من الحياة، شذرات ملتقطة من سير الصالحين.
صدقة لله طوعا وكرها. القسم الثالث. أيها الإخوة والأخوات، بطل هذه القصة شاب توجه لطلب المعرفة والتربية الإلهية في أواسط القرن الهجري 14، وكان محط رحاله في جوار مرقد أمير المؤمنين عليه السلام وفي حوزة عارف رباني جليل ممن تشد إليه الرحال، وهو السيد علي القاضي. ولكن إقامته في النجف الأشرف يوم ذاك كانت محفوفة بضائقة مالية شديدة تحملها رغبة في جوار مولى الموحدين وفي درس العارف القاضي. وقد عرفنا أن الفاقة بلغت بهذا الشاب يوما حدا لم يبقى عنده شيء سوى ما يكفيه لشراء رغيفين من الخبز، هما كل طعامه في ذلك اليوم. لكنه عندما توجه إلى درس أستاذه اعترض طريقه رجل أضعفه الجوع طالبا المعونة، فرق له وعفاه قيمة أحد الرغيفين وهو في صراع حاد. وفي درس أستاذه القاضي دخل مسكين آخر يطلب المعونة، فاختار السيد القاضي تلميذه الشاب من بين الحاضرين ليطلب منه ما يقدمه لهذا المسكين، فأخرج الفتى ما تبقى لديه وأعطاه للسيد. اشتد الجوع بالفتى بعد أن أتم تحضير دروسه، راجع ما تلقاه في نهاره وطالع الفوائد التي دونها مما استمعه اليوم من تقريرات أستاذه، وألقى نظرة على موضوعات الدروس التي سيتلقاها في غده. جمع كتبه وأوراقه ووضعها في زاوية من حجرته الصغيرة، استلقى على فراشه لينام عسى أن يذهب النوم بآلام جوعه، ولكن الجوع حرمه النوم أيضا، فهجمت عليه الخواطر والوساوس لتزيد من محنته. أمعنت نفسه في عذله وتأنيبه على ما فعل، عتبته بشدة قائلة: ذق جزاء عملك، بل ذق جزاء تهورك، ألم أقل لك أني لا أطيق الجوع؟ فلماذا لم تصغ لنصيحتي وأنا مشفقة عليك؟ ماذا ستفعل في الغد؟ ستضطر إلى استعطاء الناس وبذل ماء وجهك لهم لكي تسد جوعك وتحفظني من الهلاك. هل لا رجعت إلى وطنك وتركت الحوزة التي لم تجد فيها غير الجوع وشظف العيش؟ لم يستطع الفتى مقاومة هذا العتاب، ولم يطق منع نفوذه إلى قلبه ليترك فيه بعض آثاره، ولكن أذى قلبه كان من ناحية غير هذا العتاب. كان القلق من الغد وما سيحمله له أشد إلاما. قال بحسرة: أحقا سيضطرني الجوع غدا إلى أن أبذل ماء وجهي وأستعطي أحدا ما أسد جوعي؟ لا لا، هذا ما لا أطيقه يا رب، فلا تحملنيه. وهنا هتف به هاتف من أعماق قلبه. إن كنت لا تطيق الطلب من الناس، فلماذا لا تطلب الفرج من رب الناس الذي لا يستحي أحد من خلقه أن يطلب منه؟ أطلب منه الفرج وأن يغنيك عن الطلب من خلقه. استشفع إليه بأمير المؤمنين المكرم عنده، وهو حامي حماه. توجه الفتى بقلبه إلى بارئه خير الرازقين، مستشفعا بمولى الموحدين، تائبا من سوء ظنه برب العالمين الذي لا ينسى رزق أحد من خلقه. نفذ الشعور بالندم إلى أعماق قلبه، خاطب نفسه: ويحك، كيف أغريتني بإساءة الظن بربي إلى هذا الحد؟ كيف أدخلت في القلق من الغد وقد علمت أن الرزق بيد ربي، ضمنه لخلقه إلى حين الأجل الذي لا يستقدم ساعة ولا يتأخر. أسف الفتى على ما بدر منه تجاه ربه واستغفر، فشعر بومضة من نور تتجلى في قلبه وتتسع فيه بالطراد، فجال ذهنه مستذكرا ما سلف وما حضر من نعم الله الكريم عليه، وعاد لنفسه يعاتبها بالقول: ويحك، ما أشد ضعفك، أتدعين جوع يوم واحد ينسيك كل تلك النعم؟ ألم يمن ربي علي بصحة وسلامة في البدن وعفة عما في أيدي الناس؟ ألم يمن ربي علي بجوار أمير المؤمنين؟ ألم يمن علي بالهداية إلى الحق والنجاة من الضلال؟ ألم يمن ربي علي بأب صالح وأم زكية أرضعتني مع لبنها الطاهر حب أهل البيت عليهم السلام؟ ألم يمن ربي علي بأستاذ رباني حكيم؟ وعند ذكر أستاذه قفز إلى ذهنه سؤال أغفله عنه قلقه الموهوم ذاك، فأي سؤال هو؟ في القسم الأخير مستمعين الأعزاء من هذه القصة، سنتعرف أولا على هذا السؤال وعلى جوابه أيضا، وعلى عاقبة جوع هذا الفتى مع أستاذه القاضي. كونوا معنا غدا في مثل هذا الوقت، والسلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو قوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عمت قدرته وشملت رحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، خير من نصح لعباده، وسيد من جاهد فيه حق جهاده، صلى الله عليه وآله منارات الهدى وأعلام التقى. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العلي العظيم. في أوساط المسلمين تتردد أقوال وأفكار كثيرة في غاية الروعة. هذه الأقوال من خلال تلاوة آيات القرآن الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إنما المؤمنون إخوة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. آيات كثيرة في القرآن الكريم يرددها المسلمون، وكذلك نصوص وأحاديث وقصص من السيرة النبوية وسيرة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ولكن كم هي المسافة بين هذه الأقوال التي تتردد في أجواء المسلمين وبين الواقع الفعلي الذي يعيشه المسلمون في حياتهم؟ ويمكننا أن نسلط الأضواء على حالات كثيرة من الإزدواجية ومن التنافي والتناقض بين الأقوال والأفعال. تجد بعض الناس في المجالس حينما يتحدثون عن واقع المجتمع وعما ينبغي أن يكون يجيدون التنظير: المفروض يكون كذا، المفروض يحصل كذا، ليش الناس ما يسووا كذا، ليش ما يعملوا كذا. لكن هذا المتحدث نفسه إلى أي حد هو يلتزم حتى بجزء من مقولاته؟ في كثير من الأحيان تصير حالة مزايدات في المجالس، كل واحد يزايد على الثاني، وأزيدك من الشعر بيت، لكن أين التنفيذ؟ أين التطبيق؟ هذه مفارقة كبيرة. وهنا يجب أن نتذكر الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. تقعد في المجالس وتتحدث وتنظر وتنتقد وأنت في حياتك العملية البعيد بعيد عن التطبيق حتى لجزء مما تقول. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان يخاطب بعض من حوله، يخاطب جماعته في إحدى خطبه، يقول لهم: كلامكم يوهي الصم الصلاب. الأحجار الصماء الشديدة القاسية لو كلامكم يتوجه لها كان يفتتها من قوة الكلام اللي تقولوه. كلامكم يوهي الصم الصلاب، وفعلكم يطمع فيكم الأعداء. تقولون في المجالس كيت وكيت، فإذا جاء القتال قلتم حيدي حياد. المجتمع حينما يكون فيه عينات، أو حينما تسود فيه هذه العينات، يصبح يعيش حالة من الإزدواجية بين القول والفعل، بين الفكر والعمل. ونجد أيضا من ترشحات هذه الحالة الأب أو رب العائلة حينما يتحدث لأبنائه من أجل إرشادهم وتقويمهم، وهو بذاته غير ملتزم. كثير من الآباء لما يجي يتحدث لأبنائه: يا أبنائي لازم كذا، ولازم تصيروا كذا، ولازم تعملوا كذا، لكنه هو إذا لم يكن في سلوكه ملتزما فإن كلامه لا يؤثر في قلوبهم، لا يترك أثرا في نفوسهم وقلوبهم. بعض الآباء يتصور أنه لو أخفى سلوكه عن أبنائه عند بعض الحالات غير الإيجابية، كما ينقل أو تجينا بعض الأخبار بعض الآباء لكن يراقب أبنائه، ديروا بالكم، يظن أنه إذا عمل ما ينهى عنه أبنائه في الخفاء تمشي الأمور قدام أبنائه، ياخذ شخصية، لكن في واقع هو يعيش شخصية أخرى. على مثل هذا الأب أن يثق أن ما خرج من القلب وقع في القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان غالبا. إذا لم يكن الأب هو ملتزما فعليه أن لا يتوقع أن يكون أبناؤه ملتزمين بنصائحه. صورة أخرى نجدها تمثل هذه الإزدواجية أننا نسمع من ينتقد الآخرين، إنه ينتقد الموظفين على إهمالهم وعلى تباطؤهم في قضاء حوائج المواطنين وتسيير أعمالهم، لكنه هو أيضا موظف، هو أيضا عنده وظيفة، هو كيف يمارس وظيفته؟ ينتقد غيره ولكنه ينسى نفسه. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: كفى بالمرء جهلا أن ينكر على الناس ما يأتي مثله، ينكر على الناس ولكنه هو يمارس ما ينتقده من الناس من الآخرين. وبقي أن نشير إلى أن هناك شريحة من الناس يحترفون دور التنظير والتوجيه والوعظ والإرشاد، مثل شريحة العلماء، شريحة الخطباء، شريحة المثقفين الذين يكتبون ويتحدثون في وسائل الإعلام، وأيضا الآن عندنا شريحة جديدة، شريحة المدربين. مدرب يلقي محاضرات، يقود ورش تدريبية حول بناء المهارات، حول تنظيم حياة الإنسان، حول تجديد حياة الإنسان. كل هذه الأصناف ضمن هذه الشريحة عليهم أن يجعلوا نصب أعينهم هذه الآية الكريمة: ما دام يتحدث للناس، يعظ الناس، ينصح الناس، عليه هو أن يعود إلى ذاته ليرى هل هو ملتزم بما يقوله للناس وما يدعو الناس إليه. هناك حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في مصادر المسلمين السنة والشيعة في البخاري ومسلم وعندنا في وسائل الشيعة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. يجب أن يجعلوا هذه الآية نصب أعينهم. وكذلك كل من يتحدث للناس، خطيب، عالم، مثقف، مدرب، بعض الناس يحترفون هذه الحالة، مهنة، حرفة، لكن ليس لها ربط في مجال عمله. والقصة المشهورة على الخطيب، أنتم سامعينها أكثر من مرة، الذي كان يخطب خطبة الجمعة فتحدث عن إيثار الجار، وأن الإنسان إذا كان في بيت طعام جيد عليه أن يؤثر به جاره. وكان ابن ذلك الخطيب أو زوجة ذلك الخطيب يستمع للخطبة، وفعلا راحوا البيت قبل ما يوصل الشيخ إلى البيت، وفعلا أرادوا يطبقوا هذا الكلام، شال القدر ودوا بيت الجيران على أساس إيثار الجار. وإجا الشيخ إلى البيت، وين الغداء؟ ودينا بيت الجيران. كيف وديتوا بيت الجيران وإحنا توك بسم الله الرحمن توك خاطب على المنبر؟ إيثار الجار. قال لهم: ما لكم ألا تفهمون؟ هذا نقوله للناس، الناس هذا نقول لهم، مو إحنا لازم نسويه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ومن مصاديق هذه الحالة، وهي النقطة الأخيرة والصورة الأخيرة، وعد الإنسان للآخرين. الإنسان إذا وعد بشيء يعني قال، لازم يفعل قوله. إذا وعدت أحدا فالتزم بوعدك. ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة فيه، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض. وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وحتى بالنسبة للعائلة، وحتى بالنسبة للأبناء، على الإنسان أن يكون صادقا في وعده. بعض الآباء يوعد ابنه: بجيب لك، بس حتى يسكت الولد. هذه لها أثر تربوي في نفس الطفل، لازم الإنسان لا يستهين بها. قال عبد الله بن عامر: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا صبي، فذهبت لأخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطيك، حتى ما تخليني أطلع، قال تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا. لول ما عندهم شوكولاتات وحلويات، تمر. فقال صلى الله عليه وآله: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. حتى على هذا الطفل الصغير يعني تكونين مأثومة، كتبت عليك كذبة. هذا يعني أن على الإنسان أن يكون منسجما مع نفسه فيما يقول وفيما يعد به. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: المسؤول حر حتى يعد. أنت حر غير ملزم بشيء، لكن إذا وعدت فإن وعدك يجب أن يقيدك. لذلك علينا جميعا أن نجعل هذه الآية نصب أعيننا، وأن نسعى لكي يكون هناك انسجام بين أقوالنا وأفعالنا، بين الأفكار التي نطرحها ونبشر بها وبين الممارسات والتطبيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يطابق فعله قوله، ونسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بدينه والعمل بأحكامه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
عبد أمسى في سقم يتجرع بلوى يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا رب ما لسواك المهرى أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى. اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنا. طهران تؤكد أن للطاقة النووية دورا استراتيجيا في تنمية البلاد والتخصيب رمز للاستقلال والقوة الوطنية. مجازر جديدة للاحتلال في غزة وكمين جديد للقسام في خان يونس. الاحتلال يواصل إغلاقه مخيم جنين واستمرار عملية التجريف لتغيير معالمه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الطاقة النووية تلعب دورا استراتيجيا في تنمية البلاد، وأن التخصيب باعتباره النواة الأساسية ومن أهم الإنجازات بهذه الصناعة يعد رمزا للاستقلال الوطني والقوة الوطنية. وخلال لقائه مع النخب الأكاديمية قال إن الطاقة النووية بالمعنى الحقيقي للكلمة رائدات التنمية التي يمكنها حل مشاكل البلاد وتحدياتها في العديد من المجالات، مضيفا أن التخصيب هو المحرك الرئيسي والأساسي، وأن الصناعة النووية هي مصدر سلطة الجمهورية الإسلامية، وهذا الإنجاز محظور على بلادنا من وجهة نظر نظام السلطة. أعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين مركب في خان يونس جنوب قطاع غزة، تمكنت خلاله من استهداف قوة هندسية